الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنبدأ قراءتنا وتعليقنا على كتاب السياسة الشرعية لأبي العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وكنا قد وقفنا على قوله: فأما غير الممتنعين من أهل ديار الإسلام ونحوهم فيجب إلزامهم بالواجبات التي هي مباني الإسلام الخمس. والمقصود غير الممتنعين من أهل ديار الإسلام، يعني لو شاف الحاكم إنسان في وقت صلاة ويلعب يقول له: يا فلان اترك الله وصل. هذا المقصود. الممتنع، غير الممتنع، هو الذي ليس له منعة وليس له قوة. فنبدأ في هذا الفصل، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فأما غير الممتنعين من أهل ديار الإسلام ونحوهم فيجب إلزامهم بالواجبات التي هي مباني الإسلام الخمس وغيرها، من أداء الأمانات والوفاء بالعهود في المعاملات وغير ذلك. فمن كان لا يصلي من جميع الناس رجالهم ونسائهم فإنه يؤمر بالصلاة، فإن امتنع عوقب حتى يصلي بإجماع العلماء.
طبعا كون الذي لا يصلي يعاقب حتى يصلي، هذه مسألة مجمع عليها، ما حد خالف فيها من الفقهاء، فالفقهاء مجمعون على وجوب معاقبة تارك الصلاة. ولكن أين وقع النزاع بينهم؟ في نوع العقوبة، في نوع العقوبة، هل يسجن أو يضرب أو يقتل؟ إذن لابد أن ننتبه، هناك مسألة إجماعية وهي مسألة عقوبة تارك الصلاة، وهناك مسألة نزاعية وهي نوعية العقوبة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأكثرهم يوجبون قتله إذا لم يصلي، فيستتاب فإن صلى وإلا قتل. وهل يقتل كافرا أو مرتدا أو فاسقا؟ على قولين مشهورين في مذهب أحمد وغيره، والمنقول عن أكثر السلف يقتضي كفره، وهذا مع الإقرار بالوجوب، فأما مع جحود الوجوب فهو كافر بالاتفاق.
طبعا إذا أمر بالصلاة فامتنع يعاقب، وهذه مسألة إجماعية. بأي شيء يعاقب؟ هذه مسألة نزاعية. الأكثر قالوا يعاقب بالقتل، والحنفية قالوا يعاقب بالحبس. إذن عندنا عقابان، أو بالضرب. والذين قالوا يعاقب بالقتل، طيب هل يقتل مسلما أو يقتل كافرا مرتدا؟ فإن قلنا يقتل مسلما فيكون فاسقا، فيصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. وإن قلنا يقتل مرتدا فمعناه ليس بمسلم، معناه أنه كافر، معناه إذا قطع رأسه أو قتل لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. واضح المسألة هذه؟ يعني لابد أن نعرف مواضع النزاع. وهل يقتل كافرا أو مرتدا؟ هذا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. يقتل كافرا أو مرتدا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. أو يقتل فاسقا، هذا قول المذهب عند الحنابلة والمذهب عند الشافعية والمالكية. نعم يا أبو أحمد.
أولى من أنه يقتل،
طيب وإحنا ليش نقتله؟ نقول له توب صل، يقول لا ما بصلي ما بيأتوب. أيوة حنا هذا كلامنا، كلامنا في من يقال له صل وإلا عاقبناك، قال ما أصلي. صل وإلا قتلناك، قال ما أصلي. هذا كلامنا هنا. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: بل يجب على الأولياء أن يأمروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبعا ويضربوه عليها لعشر، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، وكذلك ما تحتاج إليه الصلاة من الطهارة الواجبة ونحوها.
الأولياء يدخل فيه الأب والوصي، يدخل فيه الأب ويدخل فيه الوصي ويدخل فيه الحاكم، ويدخل كل من تحت يده صبي أو صبية، كالمعلمين والمعلمات ودور الرعاية ونحوهم. فالواجب عليهم أن يأمروا الصبيان بالصلاة إذا بلغوا سبعا ويضربوهم عليها لعشر إذا لم يصلوا، والحديث فيه واضح. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ومن تمام ذلك تعاهد مساجد المسلمين وأئمتهم وأمرهم بأن يصلوا بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، رواه البخاري. وصلى مرة بأصحابه على طرف المنبر وقال: إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي.
طبعا من تمام السياسة الشرعية ومن تمام حقوق الرعية على الراعي أن يتعهد الخليفة أو الحاكم أو الأمير أو الرئيس أن يصلح مساجد المسلمين، وأن يتعهد أئمة المساجد شلون يصلون صلاتهم، صحيحة ما هي صحيحة، في الوقت ولا ما هي في الوقت، مطمئنة ولا مستعجلين فيها، ونحو ذلك. نعم
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: ومن تمام ذلك تعاهد المساجد المسلمين وأئمتهم وأمرهم بأن يصلوا بهم صلاة. أحسن الله. وعلى إمام الناس في الصلاة وغيرها أن ينظر لهم ولا يفوتهم ما يتعلق بفعله،
فلا يفوتهم. أحسن. نعم أحسن
الله. ولا يفوتهم ما يتعلق بفعله من كمال دينهم، بل على إمام الصلاة أن يصلي بهم صلاة كاملة ولا يقتصر على ما يجوز لمنفرد الاقتصار عليه من قدر الإجزاء إلا لعذر.
إمام المسلمين في الصلاة عليه أن يراعي ظروف المصلين، فيصلي بصلاة أضعافهم، لا يستعجل. إذا كان هناك كبير سن لا يستطيع يركع بسرعة يسجد بسرعة، فعليه أن يراعي ظرفه، يمكن المصلين من قراءة الفاتحة، يركع ركوعا يمكنهم من الطمأنينة، يسجد سجودا يمكنهم من الطمأنينة. بعد التشهد لا يستعجل بالسلام، يدعو بيدعية ليمكنهم من الدعاء ونحو ذلك. وليس له أن يقتصر على ما يجزئ في الصلاة، وإنما عليه أن يأتي بالصلاة على وجه الكمال والتمام. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وكذلك على إمامهم في الحج، وكذلك أميرهم في الحرب، ألا ترى أن الوكيل والولي في البيع والشراء عليه أن يتصرف لموكله ولموليه على الوجه الأصلح له في ماله، وهو في مال نفسه يفوت نفسه ما شاء، فأمر الدين أهم، وقد ذكر الفقهاء هذا المعنى.
إمام المسلمين في الحج هو الذي يعلن وقت الحج من حيث الوقوف، ويعلن وقت النفرة من عرفات، ويأمر الناس بالوقوف في عرفات والمبيت في مزدلفة، هذا إمام الناس في الحج. فعليه أن يبحث عن الكمال لحجهم، كيف يمكن لهذه الجموع الغفيرة أن تأتي بالحج على وجه الكمال؟ كذلك أمير الحرب اللي هو اليوم بمثابة في بعض الدول رئيس الأركان أو وزير الدفاع، عليه أن يراعي حال الجند وتسليحهم وتدريبهم ويجعلهم في أهبة استعداد على أكمل وجه. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ومتى اهتمت الولاة بإصلاح دين الناس صلح للطائفتين دينهم ودنياهم، وإلا اضطربت الأمور عليهم، وملاك ذلك كله حسن النية للرعية وإخلاص الدين كله لله والتوكل عليه، فإن الإخلاص والتوكل جماع صلاح الخاصة والعامة، كما أمرنا أن نقول في صلاتنا: إياك نعبد وإياك نستعين، فإن هاتين الكلمتين قد قيل إنهما تجمعان معاني الكتب المنزلة من السماء.
متى اهتم الولاة والحكام بإصلاح دين الناس صلح للطائفتين، للولاة وللرعية صلح لهم دينهم ودنياهم، لأنه لما يصلح لهم الدين يؤدون الأعمال الدنيوية على أكمل وجه، لكن إذا فسد عليهم الدين ما ينجزون الأعمال الدنيوية على أكمل وجه، يوكله الحاكم يصلح الشارع فيفسدها. ليش؟ يحط الفلوس في جيبه مثلا. يأمره الحاكم بأن يمنع الصيد في الوقت الفلاني، هو مو متدين، فيأخذ رشوة من الناس ويسمح لهم بالصيد مثلا، وهكذا. فلا يمكن صلاح الدنيا إلا بصلاح الدين، وإذا اضطربت على الناس أمورهم الدينية اضطربت عليهم الأمور الدنيوية. متى ما وجد في الناس الوازع الديني وجد فيهم إتقان العمل الدنيوي. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مرة في بعض مغازيه فقال: يا مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، فجعلت الرؤوس تندر عن كواهلها. وقد ذكر الله تعالى ذلك في غير موضع من كتابه كقوله: فاعبده وتوكل عليه، وقوله تعالى: عليه توكلت وإليه أنيب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذبح ضحيته يقول: اللهم منك ولك، وأعظم عون لولي الأمر خاصة ولغيره عامة ثلاثة أمور: أحدها إخلاص العمل لله، والتوكل عليه بالدعاء وغيره، وأصل ذلك المحافظة على الصلوات بالقلب والبدن. والثاني الإحسان إلى الخلق بالنفع والمال الذي هو الزكاة. والثالث الصبر على أذى الخلق وغيره من النوائب.
هذه الأمور الثلاث من أعظم ما يعين الحاكم وولي الأمر في أن يجمع الله له شمله ويعينه على أداء المهمة. أولا يزيد في إخلاصه لله جل وعلا، والثاني في إحسانه للخلق بالنفع والمال، والثالث في صبره على أذى المخلوق. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ولهذا يجمع الله بين الصلاة والصبر كثيرا، كقوله في موضعين: واستعينوا بالصبر والصلاة، وكقوله: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين، واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، وقوله: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وكذلك في سورة قاف قوله: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وقال: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وأما قرانه بين الصلاة والزكاة في القرآن فكثير جدا، فبالقيام بالصلاة والزكاة والصبر يصلح حال الراعي والرعية. إذا عرف الإنسان ما دخل في هذه الأسماء الجامعة، مثل ما يدخل في اسم الصلاة من ذكر الله تعالى ودعائه وتلاوة كتابه وإخلاص الدين له والتوكل عليه، وفي الزكاة الإحسان للخلق بالمال والنفع من نصر المظلوم وإغاثة الملهوف وقضاء حاجة المحتاج. ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل معروف صدقة، ويدخل فيه كل إحسان ولو ببسط الوجه والكلمة الطيبة. ففي الصحيحين عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا شيئا قدمه، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا شيئا قدمه، وينظر أمامه فتستقبله النار. فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل، فإن لم يجد فبكلمة طيبة. وفي السنن قال صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك وجهك إليه منبسط، ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أثقل ما يوضع في الميزان الخلق الحسن. وروي عنه أنه قال لأم سلمة: يا أم سلمة، ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة. وفي الصبر احتمال الأذى وكظم الغيظ، والعفو عن الناس، ومخالفة الهوى، وترك الأشر والبطر. فإن الصبر على السراء أشد من الصبر على الضراء، كما قال سبحانه وتعالى: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور، ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاهلين. وقال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وقال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. قال الحسن البصري: إذا كان يوم القيامة ينادي مناد من بطنان العرش: ألا ليقم من وقع أجره على الله، فلا يقوم إلا من عفا وأصلح. وليس حسن النية للرعية والإحسان إليهم.
بطنان العرش يعني وسطه، من بطنان العرش يعني من وسط العرش. ألا ليقم من وقع أجره على الله، ولا يقوم إلا من عفا وأصلح. وهذا فيه دلالة على أن الحاكم عليه أن يكون صبورا، عليه أن يكون حليما، عليه أن يكون رزينا محتملا لأذى الناس. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وليس حسن النية للرعية والإحسان إليهم أن يفعل ما يهونه ويترك ما يكرهونه. فقد قال الله تعالى: ولو يعني اتبع،
وليس حسن النية للرعية والإحسان إليهم أن يفعل ما يهونه، أي ما يهون أمر أو شأن الدولة، ويترك ما يكرهونه. من ظن أن هذا من حسن النية فهذا خطأ، هذا ليس من الإحسان، بل من الإحسان الشدة في موضع الشدة واللين في موضع اللين. نعم،
صلى الله. فقد قال الله تعالى: ولو اتبع الحق هواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. قال للصحابة: واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. وإنما الإحسان إليهم فعل ما ينفعهم في الدين والدنيا، ولو كرهوا من كرهه، لكن ينبغي أن يرفق بهم فيما يكرهونه. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا كان العنف في شيء إلا شانه. وقال: إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. وكان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقول: والله إني أريد أن أخرج لهم المرة من الحق، فأخاف أن ينفروا عنها، فأصبر حتى تجيء الحلوة من الدنيا فيخرجها معها، فإذا نفروا لهذه سكنوا لهذه. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه طالب حاجة لم يرده وكان محتاجا إلا بها أو بميسور من القول، وسأله مرة بعض أقاربه أن يوليه على الصدقات ويرزقه منها، فقال إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، فمنعهم إياها وعوضهم من الفيء. وتحاكم إليه علي وزيد وجعفر في حضانة ابنة حمزة، فلم يقض بها لواحد منهم ولكن قضى بها لخالتها، ثم إنه طيب قلب كل واحد منهم بكلمة حسنة، فقال لعلي أنت مني وأنا منك، وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي، وقال لزيد أنت أخونا ومولانا. فهكذا ينبغي لولي أمر في قسمه وحكمه، فإن الناس دائما يسألون ولي الأمر ما لا يصلح بذله من الولايات والأموال والمنافع والجود والشفاعة في الحدود وغير ذلك، فيعوضهم من جهة أخرى إن أمكن، أو يردهم بميسور من القول ما لم يحتج إلى الإغلاظ، فإن رد السائل يؤلمه، خصوصا من يحتاج إلى تأليفه. وقد قال تعالى وأما السائل فلا تنهر، وقال تعالى وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كان إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا، وإما تعرضن عنه ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. وإذا حكم على شخص فإنه قد يتأذى، فإذا طيب نفسه بما يصلح من القول والعمل كان ذلك من تمام السياسة، وهو نظير ما يعطيه الطبيب للمريض من الطيب الذي يسوغ الدواء الكريه. وقد قال الله تعالى لموسى صلى الله عليه وسلم لما أرسله إلى فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري لما بعثهما إلى اليمن يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. وبال مرة إعرابي في المسجد فقام أصحابه إليه فقال لا تزرموه، أي لا تقطع عليه بوله، ثم أمر بدلو من ماء فصب عليه، وقال إنما بعثت ميسرين ولم تبعثوا معسرين، والحديثان في الصحيحين. وهذا يحتاج إليه الرجل في سياسة نفسه وأهل بيته ورعيته، فإن النفوس لا تقبل الحق إلا بما تستعين به من حظوظها التي هي محتاجة إليها، فتكون تلك الحظوظ عبادة لله وطاعة له مع النية الصالحة. ألا ترى أن الأكل والشرب واللباس واجب على الإنسان حتى لو اضطر إلى الميتة وجب عليه الأكل عند عامة العلماء، فإن لم يأكل حتى مات دخل النار، لأن العبادات لا تؤدى إلا بهذا، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولهذا كانت نفقة الإنسان على نفسه وأهله مقدمة على غيره. وفي السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا، فقال رجل يا رسول الله عندي دينار، فقال تصدق به على نفسك، قال عندي آخر، قال تصدق به على زوجتك، قال عندي آخر، قال تصدق به على ولدك، قال عندي آخر، قال تصدق به على خادمك، قال عندي آخر، قال أنت أبصر. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. في صحيح مسلم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم إنك إن تبذل الفصل خير لك،
وإن تبذل الفضل خير لك،
وإن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى. وهذا تأويل قوله تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، أي الفضل، وذلك لأن نفقة الرجل على نفسه وأهله فرض عين بخلاف النفقة في الغزو والمساكين، فإنه في الأصل إما فرض على الكفاية وإما مستحب، وإن كان قد يصير متعينا إذا لم يقم غيره به، فإن إطعام الجائع واجب. ولهذا جاء في الحديث لو صدق السائل لما أفلح من رده، ذكره الإمام أحمد رضي الله عنه، وذكر أنه إذا علم صدقه وجب إطعامه.
الأصل أن الإنسان يجب عليه أن ينفق على نفسه، لا يجعل غيره ينفق عليه ما دام قادرا، وينفق على زوجه، ينفق على عياله، على خدمه، على والديه إذا لم يكن لهم مال، على أعمامه وأحفاده إذا لم يكن لهم مال، وهكذا. فالنفقات مرتبة في الشرع، أما النفقات المستحبة فهي كل ما عدا النفقات الواجبة، سواء كان في فرض كفاية أو كان في مطلق المستحبات. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وقد روى أبو حاتم البستي في صحيحه حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الطويل الذي فيه أنواع من العلم والحكمة، وفيه أنه كان في حكمة آل داود حق على العاقل أن تكون له أربع ساعات: ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يخلو فيها بأصحابه الذين يخبرونه بعيوبه ويحدثونه عن ذات نفسه، وساعة يخلو فيها بلذته فيما يحل ويجمل، فإن في هذه الساعة عونا على تلك الساعات. وينبغي للعاقل أن يكون عارفا بزمانه، حافظا للسانه، مقبلا على شأنه، فبين أنه لا بد من اللذات المباحة الجميلة فإنها تعينه على تلك الأمور.
مثل الحين الشاي معين على أن الإنسان يصحصح، مثلا القهوة هذه مباح، لذات مباحة معينة على الطاعة، ما في بأس. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ولهذا ذكر الفقهاء أن العدالة هي الصلاح في الدين والمروءة. فسر المروءة باستعمال ما يجمله ويزينه، وتجنب ما يدنسه ويشينه. وكان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: إني لأستجم نفسي بالشيء من الباطل لأستعين به على الحق. والله سبحانه وتعالى إنما خلق الشهوات في الأصل واللذات لتمام مصلحة الخلق، فإنهم بذلك يجتلبون ما ينفعهم، كما خلق الغضب ليدفعوا به ما يضرهم، وحرم منها ما يضر تناوله، وذم من اقتصر عليها واشتغل بها عن مصلحة دينه، ومن أسرف فيها في النوع والقدر، كما قال تعالى: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وقال: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. حتى حجرت الشريعة عند جمهور العلماء على المبذر الذي يصرف المال فيما لا ينفعه، وذم أيضا من ترك ما يحتاج إليه منها، حتى قال:
وجب على ولي الأمر إذا رأى تبذير الناس في أمر ما أن يمنع هذا الباب. يشوف إنسان يشتري ما يسمى بالمزاين، يشتري ناقة بمليون، إذا نفقت الناقة ذهب ماله هدرا، يجب على ولي الأمر الحاكم أن يمنع مثل هذه الأمور، يمنعها من جهة أنها إسراف وتبذير، ومن جهة ما فيها من غسيل الأموال وغير ذلك. نعم،
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وذم أيضا من ترك ما يحتاج إليه منها، حتى قال تعالى:
حتى سمعت من بعض الجهال أنه يشتري الأرباع والأنصاف ذوات الأرقام المعينة بأربعين دينار، ستين دينار، سفاه، يجب على ولي الأمر أن يمنع هؤلاء. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وذم أيضا من ترك ما يحتاج إليه منها، حتى قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما بلغه عن أصحابه أنه قال بعضهم: أما أنا فأصوم لا أفطر، وقال الآخر: أما أنا فأقوم لا أنام، وقال آخر: أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال آخر: أما أنا فلا آكل اللحم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكني أصوم أفطر وأقوم أنام وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ونهى أمته عن الوصال في الصيام، وقال: من صام الدهر فلا صام ولا أفطر. وقال أفضل صيامي صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى.
يعني حتى لو رأى ولي الأمر من بعض الناس التنطع في الدين فعليه أن يمنعه وأن يحذرهم من هذا، وأن هذا مآله إلى شر. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وذم الرهبانية التي فيها ترك
النساء واللحم.
وذم الرهبانية التي في ترك النساء واللحم، كما يقوله الجهال في مدح بعض الناس: ما نكح ولا ذبح. فإن مدح هذا من الرهبانية التي ابتدعها النصارى، ليست من دين الإسلام، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة رهبانية، ورهبانية أمتي الجهاد في سبيل الله. وجعل من استعانه بالمباح الجميل على الحق من الأعمال الصالحة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في بضع أحدكم صدقة: قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجرا؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أما كان يكون عليه وزر؟ قالوا: بلى. قال: فلم تحتسبون بالحرام ولا تحتسبون بالحلال؟ وروى أحمد في مسنده وابن خزيمة في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. وفي الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة، حتى اللقمة تضعها في امرأتك. والنصوص في هذا كثيرة، فالمؤمن إذا كانت له نية أثيب على حامة أفعاله، وكانت المباحات من صالح أعماله لصلاح قلبه ونيته، والمنافق لفساد قلبه ونيته يعاقب على ما يظهر من صور العبادات رياء. فإن في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب.
طيب، نقف على هذا الفصل، ما رأيك؟ الأحسن أن نقف، نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى آله وصحبه وسلم.